شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فمرحبا بكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وبين يدي هذا اللقاء كذلك أدعو الله جل وعلا أن يحفظ دعاة الأمة. اللهم احفظ دعاتنا وعلماءنا، اللهم احفظ دعاتنا وعلماءنا، واحفظ أهل العلم فينا، اللهم احفظ القنوات التي تدعو بحق إلى طريقك، واحفظ إخواننا القائمين عليها مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، التقيت بكم في هذا المسجد الكريم المبارك في بذرة واحدة من النخلة المباركة. تذكرون موضوع النخلة؟ تذكرونه؟ ذكرت لكم 10 صفات من صفات النخلة، طالب منا المقام والكلام في صفة واحدة فقط. فالنخلة هي تلك الشجرة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن، ومن ثم فإذا أردت أن يكمل إيمانك ويستقيم إسلامك فلتأخذ صفات النخلة لتفعل مثلها. فحين أكلمك عن موضوع تحت عنوان النخلة، لا تظنن أنني سأصف لك ورقها وشجرها ونبتها وطعم تمرها، لا، إنما أريد أن آخذ منها تلك الصفات الجميلة الطيبة التي ينبغي أن تكون فيك. فموضوعنا في الحقيقة عن صفات المؤمن التي تمثلت، أي تلك الصفات التي تمثلت في هذه النخلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن. فقد روى البخاري وغيره كالطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد جلس مع الصحابة مجلسا كهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أخبروني. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كل مرة يقول والصحابة تسكت، لكن أحيانا يأخذ ويدي، يسأل ويسمع الإجابة، أو أحيانا يضرب المثل، أو أحيانا يشبه، يقرب المعنى بطريقة لا ينساها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشوق الصحابة عن طريق هذا السؤال وعن طريق ضرب هذا المثل، أخبروني عن شجرة هي شبه المؤمن، وفي رواية هي مثل المسلم لا يسقط ورقها. ضيوف النبي قالها، ما أخذت منها من شيء نفعك، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الصفات دي بمجموع الروايات، ما أخذت منها من شيء نفعك،
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يسقط ورقها. وفي رواية ولا يعني إيه؟ يعني النبي يقول لها صفات تانية كثيرة النبي ذكر لك بعضها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك ذهنك أو يحرك لك ذهنك لتفكر في صفات النخلة التي ينبغي أن تكون في المؤمن. ولا ولا ولا. فقال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فخاض الناس في شجر البوادي. يبقى هي شجرة فين؟ في البوادي. فخاض الناس في شجر البوادي وحدثتني نفسي أنها النخلة. فنظرت، هيجاوب يعني خلاص اهو بص، فإذا أبو بكر وكبار الصحابة فاستحييت، الأكابر موجودين ما ضرش أتكلم قدامه. فقالوا: أخبرنا ما هي يا رسول الله.
صلى الله النبي، أنت بطلت صلى الله النبي خلاص.
ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن عمر: فلما رجعت قلت لعمر بن الخطاب: لقد حدثتني نفسي أنها النخلة، واستحييت أن أقول لما رأيت موقفي من أكابر الصحابة. فقال عمر: والله لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني يا ابني لو أنت كنت جاوبت كنت رفعت راس صح؟ يبقى أكابر الصحابة بما فيهم أبو بكر لا يعرف ذلك، وانت يا ابني تجاوبها ترفع راس، لكان أحب إلي من كذا وكذا. الشاهد في الحديث أن المؤمن كالنخلة. سأذكر لك 10 صفات من صفات النخلة بمجموع القرآن ومجموع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك استقراء بحث النبي. النبي قال ولا ولا، يعني بيقول لك فكر انت كمان شوف يعني صفاتها ايه. فلو جمعت الآية في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين. الكلمة دي هي نفسها اللي النبي قالها. فمجموع الآية والحديث: الآية في النخلة والحديث في النخلة. فتخلص بعشر صفات للنخلة اجتهدت في جمعها لكم، وإن كان الباب مفتوح لمن يجمع صفات النخلة. لكن قبل أن أذكر لك الصفات، إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بين الإنسان المؤمن والنخلة لا اختيارا اعتباطيا، إنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني فعلا هناك تشابه بين الإنسان والنخلة أثبته علماء الزراعة والهندسة الوراثية الزراعية حديثا. هذا من إعجاز العلم. على سبيل المثال للحص: الإنسان إذا قطع رأسه يموت، لكن لو قطع أي عضو آخر أي عضو آخر من جسمه لا يموت صح؟ لو تقطع إيده رجله ما يموتش، إنما لو قطع رأسه يموت. وكذلك النخلة مختلفة عن كل الأشجار، إذا قطع رأس النخلة تموت. مع إنك مثلا أنت ممكن شجرة قدام بيتك تنشرها بالمنشار من الساق وبعد كده برضو تطلع، سبحان الله. إلا النخلة لو قطع رأسها تموت كالإنسان. من عجب، وهذا يعلمه أهل النخل لا سيما أهل تأبير النخل لما تلقيح النخل، من العجب أن رائحة طلع النخلة الذكر هو نفس رائحة مني الرجال، سبحان الله. بل إذا كان هذا قد عرفه السابقون، فإن هناك من الإعجاز العلمي في كلام حبيب النبي صلى الله عليه وسلم في التشابه بين الإنسان والنخلة ما أثبته علماء الهندسة الزراعية حديثا، أن شبه عشان تعرف الصفات الموجودة فيك في المؤمن هتكون في النخلة، من العجب أن الكروموسومات، سمعتوا عن حاجة اسمها الكروموسومات؟ أنتوا شباب فاهمين، الكروموسومات هي الجينات التي تحمل الصفات الوراثية، كل إنسان عنده مجموعة من الكروموسومات عليها صفات الإنسان، إنسان طويل قصير أبيض أسمر أسود، عينيه ملونة، إيده صوابعه، خلقه كلامه طبيعة صوته طبيعة نومه طبيعة شعره، كل الصفات دي موجودة على الكروموسومات. من العجب، شوف صفات الإنسان، من العجب أن عدد كروموسومات الإنسان كم؟ 46، هو نفس عدد كروموسومات النخلة، فالنخلة فيها 46 كروموسوم تحمل كروموسومات تحمل الصفات الوراثية فيها، والإنسان نفس العدد 46 كروموسوم يحمل الصفات الوراثية عند الإنسان. أنا أقول هذا حتى يعني تطمئن أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنخلة إنما كان كذلك بوحي. فأقول لكم أيها الكرام، النخلة كالمؤمن فيها صفات، ذكرت لكم أسماء العشرة، الصفة الأولى في القرآن بقى خمسة أنها طيبة، صح؟ أصلها ثابت، ثلاثة فرعها في السماء، أربعة تؤتي أكلها كل حين، خمسة بإذن ربها، ستة لا يسقط ورقها، سبعة من شجر البوادي، ثمانية مستقيمة وإن طالت زي العمود، مستقيمة وإن طالت، تسعة ترضى باليسير، صائمة حمولة صبورة ترضى باليسير، عشرة أنها في الجنة، تلك عشرة كاملة. طال بنا الكلام عن أول صفة من صفات النخلة ألا وهي طيبة، وذكرت لكم فيها أن المؤمن لا بد أن يكون طيبا. يعني إيه طيب؟ طيب عند الناس يعني أهبل، صح؟ لا، إنما طيب في الدين هو الذي سيدخل الجنة، ولن يدخل الجنة، اسمع هذا القيد، لن يدخل الجنة إلا الطيبون، لن يدخل الجنة إلا الطيبون، ولا إلا الطيبين، الطيبون، لن يدخل الجنة إلا الطيبون، لأن الله جل وعلا قال عن أهل الجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، لم يكن الذين تتوفاهم الملائكة مصلين أو صائمين أو قائمين أو منفقين أو متهجدين أو باذلين أو بارين، إنما لخص أهم صفة في صفات أهل الجنة أنهم طيبون، عشان كده قالوا ادخلوا الجنة. في أحيانا كده تقرأ آيات من القرآن ترى إن الله جل وعلا ذكر صفات كثيرة للمؤمن الذي استوجب بها الجنة أو استحق بها الجنة، ومع ذلك في آخرها الله جل وعلا يذكر أنهم دخلوا الجنة بسبب صفة واحدة اللي هي أهم واحدة. على سبيل المثال الله جل وعلا ذكر أكثر من عشر صفات لعباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، الآيات صفات كثيرة. في الآخر قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. طب ما الآيات كلها فيها صفات كثير، ما قالش بما عبدوا ولا بما قاموا تهجدوا ولا بما دعوا ربهم ولا بما استعفوا عن الزنا وبما أمسكوا أيديهم عن القتل ولا لا بما صبروا، صفة جامعة مهمة. كما قال تعالى أيضا في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن، دخلوا الجنة. شوف 10 صفات، ومن ضمن 10 دول أخرج الله جل وعلا السبب الرئيس في دخولهم الجنة في أوضح صفة وأجل صفة وأعظم صفة. قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. مش بما في صليتم وتهجدتم وأنفقتم، لكن أهم صفة إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم. برضو أهل الجنة من أهم الصفات التي يزكون بها في الدنيا وفي الآخرة أنهم في الدنيا كانوا طيبين، وخلصنا من اللقاء الماضي أن نكون طيبين. ومجز الكلام عشان نبدأ بالصفة الثانية: المؤمن كالنخلة طيب. النخلة طيبة ليه؟ لو جبت طوبة ورميتها في النخلة تنزل لك إيه؟ بلحة. ترميها بالحجر فتلقي لك الثمر، تلقي لك الطيب، صح؟ هو ده الطيب. تقول له انت حمار، يقول لك انت 60 حمار، لا ده مش طيب، ولا حتى بيرد الإساءة بإساءة مثلها، ده 60 مش طيب، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ إنما تقول له انت أعمى، انت اللي ما بتشوفش، انت ولا خلفوك، ده مش طيب. اصل عم الشيخ لو سكت له، انت عارف سكتنا له دخل مش عارف بايه وهيركبنا بعد كده، لا خليك طيب. انت اعمى، لا جزاك الله خير. سيدنا عمر الخطاب مشى في المسجد مره فوطئ بقدمه. سيدنا عمر كان انت عارفينه كان طوالا مش طويل، طوال يعني مستوى رؤيته غير مستوى رؤيتك انت، بص لفوق كده يعني اللي يقدر يشوفه مثلا اللي هو ايه كده بس، اللي تحت مجهوش عالي رضي الله عن عمر. فسيدنا عمر ماشي في المسجد فوطئ بقدمه على رجل نائم، داس على رجله واحد كده مش واخد باله، داس على رجله، فقام الرجل وقال له ما يعرفش طبعا، قال له انت اعمى، انت اعمى؟ فنظر له عمر وقال لا لست اعمى. ما كان سيدنا عمر قادر يخبطه خبطه يبططه وكذا، هو سيدنا عمر يقضي عليه كان قادر وخليفه، او يجيب اللي حواليه يقول له لهم طب ريحوه مثلا يعني. انما قال لي انت اعمى؟ سيدنا عمر خدها ازاي؟ قال له لا لست اعمى، لست اعمى. وذكرت لكم امثله عن رد الاساءه بالاحسان لتتحول العداوه الى ولايه. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. فلا بد أن نكون طيبين، لا نقابل الإساءة إلا بإحسان، هو ده المؤمن. ثم لا بد في المؤمن كذلك كما قال ربنا جل وعلا عن الصفة الثانية للنخلة: أصلها ثابت. المؤمن لا بد أن يكون ثابتا، المؤمن لا بد أن يكون ثابتا. والثبات، الثبات لا يظهر إلا عند الأزمات. يعني إيه؟ الوقت أنت شايف عصايا محطوطة في الأرض، تعرف إن هي ثابتة ولا تقع بسهولة إزاي؟ بتهزها واقفة كده مش عارف سبته ولا تقوم جاي عمل ايه؟ لو تهزت معاك تبقى ايه؟ تبقى مش ثابته. انما لو جيت تهزها ما تهزتش تبقى ثابته صح. هو ده المؤمن، لا يظهر ثباته الا عند الابتلاء عند الازمه، والا الناس كلها كويسه وبتطيع ربنا وقريبه ربنا وبتخاف من ربنا، لكن اول ما يتعرض لموقف يهتز. ليه؟ ملتزم صلى في المسجد وصالح قريب من ربنا ومستقيم، ويوم فرحه بقى يوم في يوم في العمره من الشيخ اضطريت اجيب زفه، اضطريت اجيب زفه اعمل ايه؟ ما مش هتجوز؟ ابويا حلف عليا اجيب رقاصه، قلت خلاص اعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي قالت لي لو ما شغلتش اغاني مش متجوزه، قلت اعمل ايه؟ خلاص امي حلفت لا زغرت لي زغرته في الشارع، زغرت اعمل ايه يا عم الشيخ؟ هو الثبات هنا، الثبات لا يظهر الا عند الازمه. انت ماشي مع الناس بتطيع ربنا لان الحياه كويسه، لكن انما يظهر الثبات عند الازمه كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومشى على الحرف بس ما وقعش، لكن لا يظهر انه ضعيف، انه قريب من انه يفتتن، انه سيضل، انه يعني مش ثابت، لا يظهر الا لما تيجي فتنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. طول لحيته بقى سني كويس وقصر الثياب، كل يوم يطلع في المرايه لحيه بقت حلوه، حط على الكريم والزيت، حط على العطر وسرح وظبط وشكله بقى حلو، يمشي في الشارع كويس، قابل الشيخ فلان عزمه على عزومه، ده حياه حلوه والله، حياه المشايخ دي حلوه، عزومات وحلوه، وقابل الشيخ فلان اداله ازازه عطر، والله ده الدين بقى حلو، وقابل بقى حلو. في مرة بقى ما بس شيخ ولا قابل أخ يدير عزومة ولا قابل واحد في الطريق قال له بطاقتك تعالالش، واستنى 3-4 ساعات خرج بالموس فوق وتحت يعبد الله على حرف، منتقبة ثابتة، محدش يزعل، محدش يزعل مني والله، أنا بحبكم في الله والله، بس بقول كلام واقعي، منتقبة انتقبة ودخل الجامعة الحمد لله منتقبة وكويسة وثابتة، وإن شاء الله يجيبها أخ ملتحي حلو كده حلو عشان منتقبة، وإن شاء الله بتكوي النقاب، هيجي لها واحد كويس بتكوي الجلابية يعني كده، فحياة حلوة. لكن هو الدين كده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا، ما فيش دخول الجنة إلا بجهاد وصبر. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، هو إيمان بدون فتنة؟ لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال رجل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، ما فيش تمكين إلا ابتلاء. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلفوا ازاي الأبناء؟ استخلفوا ازاي؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. استخلفوا ازاي؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا يظهر الثبات إلا عند الأزمة، إلا عند الفتنة، إلا عند الاختبار، إلا عند الابتلاء، إلا عند التمحيص. لما تيجي تدخل الجامعة بقى ممنوع تدخل المنتقبات، ضرورة بقى مكشفة. لا، ده دينك ودينك لحمك ودمك، ولا يتنازل الإنسان أو لا يرضى الإنسان أبدا أن يقطع شيء من لحمه أبدا. فدينك دينك لحمك دمك. طب وكلية اللي جابها لك هيجيبها لك تاني؟ مش هو اللي اداك العقل وهو اداك الذكاء وهو اداك الصبر على المذاكرة وهو اداك التفوق وهو اللي وفقك للي امتحنوك امتحان كويس وهو اللي دخلك الكلية؟ هو ده اللي انت مطيعيه؟ هو اللي يدخلك اللي انت عاوزاه؟ فالثبات لا يظهر الا عند الازمة، الا عند الابتلاء. ومن ثم فأقول لك ده عاقبة لها، الذي يثبت لا يفتتن. يبقى قلنا الثبات لا يظهر إلا عند الفتنة. طب والثبات الثابت عند الفتنة لا يفتتى بعد كده.
ليه؟
كثير من الناس يجي يسأل سؤال، أنا معلش أنا بشبه باللحية لأنها وإن كانت ليست هي كل الإسلام، ليست كل الدين، لكن هي السمة الظاهرة للإسلام، عشان كده بشبه بها. أم حلفت على أب بالطلاق للابن يحلق اللحية، ولا العكس أي حاجة، قال عليها الطلاق تبقى أمك طالق بالعشرة لو ما حلقتش اللحية. طب ورطة، طب يعمل إيه؟ طب يا عم الشيخ ينفع أقصقصها شوية بس عشان أعملها؟ ماشي أقصقصها. طب لغاية إمتى؟ يا أقصقص يا أقصقص يا أقصقص لغاية لما تشيل خالص. اللي هيتنازل درجة أو دركة هيقع. ليه بقول المثل ده؟ لو أنت ماشي في الشارع عمترك شفت واحد في الشارع واقف على عمود يهزه عشان يوقعه، عمود كده نور، شفت واحد قاعد يهزه عشان يوقعه، طب ليه؟ ثابت، محدش بيفكر يهزه، مش يفكر يوقعه، لا محدش بيفكر يهزه. لو لقيت واحد بيهز العمود وهي تقول انت بتعمل ايه ده انا عاوز اشتري العمود ده، يقولوا عليه مجنون لانه بيهز حاجه ثابته قوي. هو برضو كده، لو ان آل بيتك راوك ثابتا لم تهتز، ولا شعرايا لم تهتز، لن يحاولوا هزك اصلا. يجيبوا بقى اجتماع للعيله، ست المستشار ابن عمك اللي لازم تحلقها لان انا هيودوني في داهيه، والباشا اللي هو قريبك هيشيلوه من الشرطه عشان انت كذا، والفلان يبقى كل ده، عاملين اجتماع في العيله عشان يثنوك. لا، لو وضعتم الشمس في يمين والقمر في يسار يعني ان اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك يدونه. انا ما قلتش حديث لأنه هو يروى ضعيفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده قلتها لكم بس كده. أمين أنت عزون، أنا ثابت. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ أنا ماليش إلا رضا ربنا ثم رضا النبي، طاعة الله وطاعة رسوله بس، طاعتكم في طاعة الله عز وجل. أنا لا أجرئ أحدا على أبيه أبدا، ولا أجرئ أحدا أو أختا على أمها، لا، بل قبل رجل أبيك وأمك وابذل لهم من جهدك وعرضك وأعطيه كل ما يريد، لكن إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. بس رجل كل يوم 10 مرات انحساله، استقبل أباك كده بالمية بالملح واغسله رجله، وقلعه الشراب وقلعه الجاكت وقل له قبل راسه وإيده وقل له أنت فوق دماغي. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ومش معنى كده إن خلاص ماليش دعوة بك أهجره، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنقول لكم أيها الكرام، الثبات لا يظهر إلا عند الأزمات. طب إيه اللي صبرنا على الثبات؟ النخلة ثابتة والمؤمن ثابت. إيه اللي صبرنا على الثبات؟ أن العاقبة طيبة. نحن نعيش في زمان الفتن أحاطت بالناس ولا سيما الشباب، إحاطت السوار بالمعصر، فتن كثيرة، شهوات وشبهات، بنات وإنترنت وتلفزيونات وفضائيات وفسح وبلاجات ورحلات وكلام شباب وسهر، فتن كثيرة، والحرام رخص، اسطوانة على أفلام زنا 3-4 جنيه من أي نصية رخيص، دش اللي هو بألاف مؤلفة اليهود مدعمينه، حتة بتاعها كده قد كده يحطها يجيب الأفلام الإباحية، الفساد رخص، فتنة. هنا الثبات. إيه اللي صبرني؟ ما الذي يثبتني على ذلك؟ الحياة صعبة، وده كلام الشباب، هنعمل ايه؟ ما هنبص، لا عارفين نتجوز ولا لاقين شقق ولا لاقين فلوس ولا عفش ولا مهور ولا لاقين عروس اصلا، فيضيع. انما الذي يثبتك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وسمه بقوله كما روى الترمذي من حديث انس باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر بالله عليك لو انت حتة فحمة مشتعلة جمرة اترمت في ايدك وقعت على ايدك تعمل ايه؟ مش قادر صح؟ ده اللي بيحصل مش طايق. انما النبي يقول لك ايه؟
ما ترميهاش
صح؟
لا مش ما ترميهاش، قال لك امسكها. لا قال لك استمسك بها.
لا قال لك اقبض عليه. مش قادر يا رسول الله اصبر، بتحرقني يا رسول الله اصبر، خلاص هرميها اصبر الجنه.
هو ده النبي اللي عمله معك،
قال لك اقبض على الجم والجنه تناديك، اقبض على الجم والحور عين تنتظرك الذي يصبرك على اطلاق بصرك في امراه متبرجه متعطره متزينه وأنت شاب عزب لا زوج لك تريد أن تنظر إليها، دنياك تتبعك ونفسك تجذبك وشياطينك يدفعونك والدنيا كلها تجعلك تنظر، لكن الذي يدفعك ألا تنظر
إني في حريات في الجنة مستنياك.
أو الله المال الحرام يسر أمامك وما عليك إلا أن تمد يديك بمال حرام ميسر نخيص ولا تهمة لك، وأصبحت الرشوة الآن قانون، قانون مشيها لك وسيبها لله وخد دخانك وأنا ماليش بركة إلا أنت، ما هو كل ده قوانين، أصبحت الرشوة سهلة يسيرة الآن وأنا مضطر وأنا محتاج، يعني يبحثون عن معاذير له. الذي يمسكك ألا تمد يدك للمال الحرام أن كنوزا في الجنة تنتظرك صح؟ كنوز اللي يخليك تثبت وتصبر ان في كنوز في الجنة مستنياك، كنوز ده اقل رجل في الجنة، اقل رجل في الجنة
مش له
50 مليار زي بيل جيتس، لا انت سمعت اي دولار في الارض ملك اقل واحد في الجنة،
وقال لي اي ريال واي جنيه وقال اي يورو واي استرليني واي دينار
اي ذهب في الارض، مش في الارض في الدنيا، يوم ربنا غلاء بتاع اقل واحد في الجنة، اي ذهب اي بلاجات اي تلفزيونات اي فضائيات كل ده اقل واحد في الجنة له 10 أضعاف الدنيا. فاللي صبرك ان في جنة، اللي يثبتك ان في جنة من تناديك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اسمع العبارة الجميلة دي، عبارة رائعة حطها نصب عينك. قال ابن القيم: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر أو مرارة الدواء. فهمت؟ من تلمح العافية يعني اللي هو بيبص العافية قدامه يهون عليه مرارة الدواء أو الصبر. انت ايه اللي صبرك لما يجي لك تعب ولا مرض، ربنا يعافينا وعافيكم، انك تروح لدكتور تكشف عنده ب 100 جنيه وتطلع بروشته تجيبها 200 جنيه وقبل ما تجيب الروشته بالكشف الثاني تروح تعمل تحاليل ب 300 جنيه ترجع تاني للدكتور وتقعد على باب العياده 3-4 ساعات وترجع تجيب العلاج وتدفع فلوسك اللي انت شقيان فيها بقالك قد كده، وبعدين تروح تجيب الحقن ابر قد كده، لو واحد صاحبك هزر معاك وغزك بشوكة هتتخانق معاه، إنما أنت بنفسك بتروح للممرض تديله فلوس عشان يدخل إبرة قد كده في لحمك، وتقف وتثبت نفسك عشان يدخل إبرة قد كده في لحمك، وتاخد الدواء المر تشربه. إيه اللي مصبرك على المر؟ إيه اللي مصبرك على المر؟ مش اللي أمر منه بقى، عدل المثل. اللي مصبرك على المر الحلو صح؟ اللي مصبرك على مرارة الصبر في الدنيا حلاوة الجنة، اللي مصبرك على الثبات على طاعة الله جل وعلا في الدنيا ان في جنة مستنياك، هو ده الثبات. كان بعض السلف يقوم من الليل في ليلة شاتية باردة فيتحسس فراشه الدافئ، يحطيه كده على الفراش الدافئ كده وناعم وقايم قبل الفجر والنوم سلطان، تحسس الفراش الدافئ الناعم ويقول له بيكلم فراشه: ما ألينك ما أنعمك ما أدفأك لكن فراش الجنة أعظم. يبقى اللي صبرك على تعب الدنيا إن الجنة أحسن، هو ده اللي صبرك بالله عليك. طبعا هقول لك مثلا،
دلوقتي انا واحد بلاش انا لان عمره ما تحصل, خلاه واحد تاني, واحد ملياردير, ملياردير بعامل كده حاجة في بيته مثلا, عاوز 50 طوبة يطلعهم في الفيلا بتاعته, فيلا بتاعته دورين كده 50 طوبة قدام الفيلا. فقال يا جماعة اللي يطلع لي 50 طوبة دول جوه البيت هياخد 1,000,000 جنيه. تصدق من جنيه مفعش؟ فانت قاعد مش معقول يعني, بس هو ملياردير, الملايين دي عنده. بسأله بالجدس انت ثروتك قد ايه؟ قال لهم انا لو وقع مني 100 دولار ما وطيش اجيبها. قالوا ليه؟ قال اخسر, هوطي في ثانية واطلع في ثانية, الثانيتين دول انا بكسب فيهم 10,000 دولار, بيبقى ناقص 100 دولار دول. الوليد بن طلال لما صدفوه هنا في مصر سمعت انا في التلفزيون بيقولوا انت ثروتك قد ايه؟ قال لهم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ والسؤال خد 3-4 ثواني والإجابة كمان 5-6 ثواني, دول أكون كسبت فيهم 50,000 دولار. يبقى قبل السؤال وبعد السؤال. وطبعا بيقول الكلام ده عشان يدل على كبر ثروته. واحد من دول 50 طوبة طلعهم تاخد 1,000,000. أنت ما صدقتش شوية, فوجئت إن في واحد جه راح مطلع 50 طوبة وراح ياخد 1,000,000 جنيه. الثمن غالي والعمر صغير اللي يكون بيضحك علينا. شوية واحد تاني جه, شوية واحد قريبك جه, شوية واحد صاحبك جه, كل اللي يطلع 50 طوبة ياخد 1,000,000. يبقى الكلام بايه؟ كلام طلع بجد. تطلع 50 طوبة ما تطلعش يا عم, انا قادر, انا قادر 50 طوبة ده 1,000,000 جنيه يا عم. ده انا قلت لك 1,000 جنيه هتطلع, انا قلت لك 1,000 جنيه هتطلع, بس بنقول 1,000,000 هتطلع. يبقى الكلام صدق والجايزة كبيرة. اتصدقون الله, ربنا قال لك الدنيا زي ساعة, ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اصبر الساعة دي لراحة أبد. من تلمح العافية هانت عليه مرض الصبر, من أراد الراحة فليترك الراحة. تعب ساعة ولا الخلد يوم القيامة, ولا كل ساعة يوم القيامة. والنعيم لا يدرك من النعيم, تتعب تاخد. نعم نعم, الجنة لا تساوي عملك ولا تساوي صبرك ولا تساوي ثباتك, عملك بسيط لكنها سبب, لو ما طلعتش مش هتاخد. لذلك أخي الحبيب, الثبات لا يظهر إلا عند الأزمات. الذي يعينك على الثبات أن تترقب حلاوة الجنة. ما الذي دفع, اسمع, ما الذي دفع أنس بن النضر إلى أن يكسر غمد سيفه ويلقي درعه من على صدره ليتخفف من الدنيا وينطلق بسيفه وسط المشركين ولا يستطيع صنيعه أكابر وأفذاذ الصحابة كسعد بن معاذ الذي نادى عليه قال أين تقصد يا أنس؟ قال الجنة ورب النضر أجد ريحها من دون أحد. ثم انطلق وسط المشركين وقد شم رائحة الجنة أو رأى الجنة, انطلق وسط المشركين ليتجمع عليه عشرات من المشركين ليضرب أكثر من 80 ضربة بسهم, ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, وكل الضربات في صدره دليل على أنه لم يولي دبره طرفة عين, لينزل الله جل وعلا في حقه قوله تعالى كما في صحيح مسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بدل تبديلا حتى يشوه ولا يعرف أحد إلا أخته عرفته بعلامة كانت في بنانه في إصبعه. ما الذي دفع إلا أن وراء الجنة, هو ده اللي ثبته. ما الذي ثبت عمير بن الحمام كما ثبت في صحيح البخاري الذي انطلق في معركة بدر ليقابل المشركين ولا يمهل نفسه حتى يأكل تمرات 3 إلا الجنة التي سمع البشارة منها يقينا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسم إلا دخل الجنة. فأمسك تمرات في يده يأكلها ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فألقى التمرات من يده وانطلق وقال واهن لريح الجنة حتى قتل شهيدا. ما الذي دفع بلال بن رباح
على أن يتحمل ويثبت على البلاء والابتلاء والشدة، رغم أن قريش ما أرادت منه إلا أن يسب آلهتهم فقط، لكن بلالا أغاظهم وقال أحد أحد ولو كنت أعلم كلمة تغيظهم أكثر من ذلك لقلتها، إلا أنه جاد بنفسه لله وهانت عليه نفسه لأنه رأى الجنة. في حاجة يا أخوان اسمها، اسمع العبارة دي برضو اسمعها، في حاجة اسمها استعذاب العذاب. استعذاب العذاب يعني إيه؟ يعني العذاب يصبح بالنسبة لك عذب. المثل اللي احنا بنقوله ضرب الحبيب ها؟ ولا أكل الزبيب. الأب لما ربنا بيرزقه عيل صغير سنتين والولد لسه بدأ يتحرك وصوت يوم مدي لابو ألم، أبو يضحك تعال حبيبي، الولد بدأ يتحرك ده حبيبه بدأ يتحرك، وده بيحصل، ده ممكن لو شتم أبوه أبوه يضحك لأن صغير بدأ ينطق حبيبه. لو أنك ولله المثل تحب ربك وأذن ربك لك بشيء، أنا راضي يا رب وسأثبت على ما تحب يا رب، ما تحب أنا راضي به. أهم حاجة فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم حاجة ما يكونش بلاء إنما يكون ابتلاء لأنك مؤمن. الذي يصبرك أخي الحبيب على مرارة الحياة وعلى شدة الابتلاء ويثبتك على ذلك حلاوة الأجر منتظر. وخذ هذا الحديث الجميل الرائع الذي يسعدك يا عبد الله يا من تنتسب إلى أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الآن وإن لم تره، كما قال النبي هذا الحديث، حديث له عدة روايات الذي سأذكر لكم هي الرواية الصحيحة الوحيدة، وقد روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححها هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم، إن من ورائكم أيام الصبر في جاية اللي احنا عايشين دي أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمل اللي احنا عايشينه الآن، للعامل فيهن اللي يشتغل في الأيام دي اللي يعمل العمل الصالح في الأيام دي، للعامل فيهن أجر خمسين، أجر خمسين منكم. وفي رواية صحيحة عجبت والله ووقف شعر رأسي لما قرأتها ووجدتها ثابتة صحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للعامل فيهن أجر خمسين شهيدا منكم، خمسين وشهيد ومن الصحابة، قالوا يا رسول الله أو منهم، خمسين منهم، قال بل منكم من الصحابة. فأقول لك أخي الحبيب الذي يعينك على الثبات على الابتلاء أو الفتن الذي تعيشه الأمة الآن، إنما حلاوة ما ينتظرك من أجر ومن ثواب ومن جنة عرضها السماوات والأرض عند ربك يوم القيامة. فالمستمسك بدينه الآن، العامل بدينه الآن، له أجر خمسين شهيدا من الصحابة، هذا الذي يصبرك أنت عارف، الذي يعينك على إنك مثلا تقوم الليل لوحدك متفرد بطاعة بعيدا عن أعين الناس وربما لا يكون غيرك، أو الذي يجعلك مثلا في الجامعة تقف على باب الـ باب الـ المسجد وتؤذن الأذان، أو تقف تطلع المدرج الجامعة وتكتب حديث على السبورة أو تقول كلمة للناس، تتفرد بهذه العبادة في وقت أو في مكان في داخل ما يسمى بالحرم الجامع، والناس كلهم قد تركوا طاعة الله جل وعلا إلا من رحم الله، أو أكثر الناس مكسوف مستحي أن يظهر دينه، الذي يعينك على ذلك إن أنت لو فعلت عملا كهذا كأنما هاجرت إلى النبي الهجرة التي هي كفارة الكبائر، الهجرة التي هي كفارة الكبائر، يعني الذي انتحر أيام النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم، الذي انتحر غفر الله له ذنوبه لأنه هاجر النبي عليه الصلاة. الهجرة دي تأخذ ثوابها وأجرها لو فعلت عبادة تفردت بها في زمن كله فتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار الذي رواه مسلم، وفي زيادة عند الطبراني قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. لما تعبد ربنا في وقت فتنة كأنما هاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من يثبت على دينه في زمان الفتن، من يثبت كالنخلة الثابتة التي أصلها ثابت ولا يهتز ولا يتنازل عن دينه. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الذين ثبتوا حيث لا مثبتات. يعني الصحابة كانوا يشوفوا النبي، أرسل مجرد أن يشوف النبي عليه يثبت، بيشوف مشايخ أن يشوفها يثبت، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية، يقول ابن القيم: وكنا إذا ادلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون ما أن نلتقي بشيخنا شيخ الإسلام فننظر إلى وجهه فيزداد ثباتنا ويذهب الله غمنا وحزننا. في ناس مش ثابتة بس، لا ده في ناس جبال اللي خايف يقع يثبت منها يمسك فيها.
ليه دول؟ المحسب ليه ماشي.
في ناس يا اخوانا مش ثابت بس، لا ده جبل، وجبل يعني ايه؟ يعني اللي خايف يقع يمسك فيه. انت بتكون ماشي في الشارع وهتتزحلق بتمسك في ايه؟ بتمسك في حاجه ثابته، تمسكش في 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 امان عصايه تقع بس ولا حاجه، ولا بتزن على عيل صغير، لا بتزن على حيطه على عمود حاجه ثابته. برضو في ناس ثابته كالجبال بمجرد ان تلتقي بها تثبت. فالشيخ الاسلام ابن القيم بيقول لك لما كنت اشوف شيخ ابن تيميه اثبت. في ناس كده يعني، انت ممكن لو حضرت محاضره لشيخ زي الشيخ مصطفى العدوي ولا الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد بمجرد انك تشوفه تثبت، بمجرد دول جبال. فالله جل وعلا جعل للارض رواسي، جعل للارض رواسي تثبت الناس، لا كالجبال فقط بل هي اشد واعظم من الجبال، انهم اناس كالجبال حقا. اذا ذكرت، مش هقول لك بس اذا وجدوا، لا بل اذا ذكرت قصصهم تثبت. اي والله، قال تعالى: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به. يعني ممكن قصه واحد ثابت من الانبياء تثبت. لما تقرا مثلا ان امراه، مش رجل، ان امراه اسمها ام شريح من اوائل من اسلموا وكانت بمكه فأرادت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي وزوجها، وانطلقت مهاجرة مع زوجها، فخرج قومها في طلبها يريدون منعها من الهجرة، ففر زوجها وأمسكوا بها، جوزها هرب وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وأمسكوا بها هي ومنعوها عن الهجرة وأغلظوا عليها وعذبوها لترجع عن إسلامها، وهي تقول أبدا لا أرجع. ماذا فعلوا؟ قدموا لها عسلا، قدموا لها عسلا فشربت حتى عطشت، فمنعوا عنها الماء وربطوها على متن جمل، على ظهر جمل، ومنعوا عنها الماء 3 أيام وهي تشتكي وتستغيث بهم في رمضاء مكة أو في حر الحل خارج الحرم، تشتكي تريد أي ماء، تقول: وأنا أستغيث بأحد يغيثني وهم 3 حولي منعوا عني الماء. تقول: ومن شدة عطش الشديد ذهب سمعي وبصري وعقلي. من شدة العطش 3 أيام بدون شرب في رمضاء مكة خلاص هتهلك. ذهب سمعي وبصري وعقلي وهم مع ذلك يراودوني على ديني، أترجعين عن دينك؟ وأنا والله لا أسمع ولا أرى، لكني أشير بإصبعي إلى السماء. مش حسيب أبدا، ثابتة، لكن الله جل وعلا بثباتها جعل لها مخرجا. قصة هذه المرأة تثبتك، جعل الله جل وعلا لها مخرجا وسط هذه الفتنة والابتلاء الشديد. تقول: وبينما أنا كذلك أشرفت على الموت والهلاك، قد ذهب سمعي وبصري وعقلي وأنا مربوطة مقيدة على متن الجمل، أستغيث بأحد، فاستغثت بربي جل وعلا من قلبي وبصدق، فأغاثني الله جل وعلا فأنزل لي دلوا من السماء مليئا بالماء، فشربت شربة رد الله جل وعلا بها علي سمعي وبصري وعقلي، فنظرت إلى الدلو فإذا هو يرتفع ورأيته مربوطا بحبل لا أرى نهايته، فأردت الدلو مرة ثانية فتنزل إلي فشربت شربة ثم ارتفع، فأردته ثالثا فنزل إلي حتى شربت ورويت وسكبت بقية الماء على رأسي ووجهي وصدري حتى رويت وأوفيت، فقام الثلاثة إلي فوجدوني قد رد الله جل وعلا علي عافيتي وصحتي وسمعي وبصري وعقلي، ورأوا الماء وأثره على وجهي وصدري، فاتهم بعضهم بعضا أنت الذي سقيتها، والثاني يقول أنت الذي سقيتها، والثالث يقول أنت الذي خنتنا وسقيتها، فقالوا فلنبحث في جراباتنا، خلاص ندور كل واحد يدور على المية بتاع صاحبه، فوجدوا مياههم كما هي لم تنقص منها قطرة ماء، فذهبوا إليها وحلوا وثاقها قائلين نشهد أن الذي سقاك هو ربنا وربك، وأخذوها وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا، ثباتها كان سببا في إسلام غيرها. إي والله ثباتها كان سببا في إسلام غيرها. لما تقرأ ثبات الصحابة الأوائل تعرف أننا ولا شيء. هذا خباب بن أرت الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري والنبي متوسد برده في ظل الكعبة، فقال خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا في الثبات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن النبي يرفع ايده ويقول اللهم انصرنا ودمر ودمر قريش، خلاص دمر قريش، لكن النبي علمه وعلمنا ان الطريق يحتاج الى ثبات وصبر. قال النبي انه كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المئشار عند مفرق راسه فيشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لحمه يتقطع واوردته وشرايينه لغايه لما يطلعوا اللحم، يطلعوا اللحم خالص يقشطوه ويطلعوا العظم ولا يرد ذلك عن ديني، والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى لازم صبر وثبات بدون عجله، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. تعرفين خباب بن أرت ده حصل له ايه؟ انت عارفين جيل النبي عليه السلام يقول له ادعوا ادعوا لنا ازاي ليه؟ عارف تعرض ليه؟ قالوا في مره جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعض الصحابه مع بعض اكابر الصحابه يتذاكرون ايام الابتلاء الاولى، ده يقول له انا اتضربت على دماغي، والثاني يقول له انا اتربت بطني، والثالث يقول له اتحرمت من اكل ثلاث ايام، والرابع يقول له انا اتجريت على الارض، والخامس. فجاء الدور على خباب فما تكلم، ما ادري حصل حاجه، انما كشف خباب عن ظهره، قال كده وبين ظهره لعمر الخطاب. فلما نظر عمر إلى ظهر خباب أغشي على غمر، سيدنا عمر أغمي عليه من المنظر، ما شافش ظهر في حياته زي ده، ظهر منقوش متقطع اللحمة بتاعته منقر، أغشي على عمر. فلما فقال ما هذا يا خباب؟ قال يا أمير المؤمنين جاءوا بي يوما فلفوني في حصير وأشعلوه ثم أخرجوني وقد أشعلوا فحما وقيدوني ووضعوني بظهري على الفحم المشتعل، فوالله يا أمير المؤمنين ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري. اللحم الفحم المشتعل ده اللي بيشوي الكباب والكفتة، اللحم المشتعل ده رسول الله اللي طفاه يا عمر، اللي طفاه اللي خرج من ظهري، اللي ساح من ظهري، اللي تقطع من ظهري، والله ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري. أنا ما تعرضنا لابتلاء يا أخواني، اللي بيقول أنا مبتلى وأنا مفتتن وأنا عاوز أعمل إيه وأنا مضطر، مضطر في إيه؟ ما تعرضت لشيء، ما تعرضت لشيء، إنما غاية من يظن أنه ابتلي إنما هدد بالابتلاء، هدد بالابتلاء بس، إنما هؤلاء هم الذين صبروا. ومع ذلك ومع ذلك ربما نأخذ أجورهم أو خمسين من أجور من ثبتوا منهم لو ثبتنا مثلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم يا من تثبتون الآن في زمان الفتن حيث لا تجدون على الحق أعوانا، حيث لا تجدون على الحق أعوانا، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري في روايتين إحداهما صحيحة والأخرى حسنة في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى طوبى لمن رآني وآمن بي،
دول مين؟
صحابة يضل عنه جميعا، طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي الرواية الأخرى ثم طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. طوبى لك، الجنة تنتظرك إن ثبت على دين الله جل وعلا. والثبات كما أؤكد طول المحاضرة لا يظهر إلا عند الأزمات، الثبات لا يظهر إلا عند الفتنة، الثبات لا يظهر إلا عند الابتلاء، الثبات لا يظهر إلا عند الكيد.
والمؤمن يثبت حتى الممات، حتى ثابت لا يتغير، بل كلما مر عليه يوم في دينه زاد ثباته. النخلة كلما عدى يوم تتعمق جذورها وتثبت، كذلك المؤمن مش يجي على يوم يفتتن، لا، كلما زادت الأيام في الإيمان والإسلام زاد ثباته، حتى الموت يتنازل عن حياته ولا يتنازل عن شيء من دينه. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسر مع زيد بن الدثنة وغيره في الحادثة المعروفة، وأخذوا خبيب بن عدي خارج الحرم، وغرجت قريش برجالها ونسائها وأطفالها يريدون الانتقام من زيد الذي قتل بعضهم أيام بدر، خرجوا يريدون الانتقام. أخيرا وقع في يدهم حد من أتباع محمد، فماذا فعلوا فيه؟ صلبوه على الجزة، الصلب نفسه بس ألم، مش قبل ما نتكلم في أي حاجة، صلبوه على الجذع. تخيل واحد متعلق من إيديه ورقبته ومربوط رقبته وجسمه على جذع، صلبوه على الجذع، وأخذوا يقطعون لحمه وهو حي. اللي خارج في إيده سكين تقطع حتة من لحمه، واللي خارج في إيده سهم يرميه ويشيله تاني منه ويرميه ويشيله تاني منه، واللي معاه سيف يقطع حتة من رجله، واللي معاه رمح يضربه في بطنه، واللي معاه سكين يقطع صابع. أخذوا يقطعون لحمه وهو حي. وفي ظل هذه الأزمة الشديدة والفتنة العظيمة جاء له أبو سفيان، كان ساقعت على السرك رضي الله عنه، قال له خبيب: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في نفسك وأهلك في أمان؟ كان ممكن يشتم كلمتين في حق النبي عليه الصلاة والسلام مضطر عشان ينجو، ولما روح يعتذر ربنا يغفر له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كان ممكن. لا لا، هنا ثبات. أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في نفسك وأهلك بأمان؟ فقال: والله ما أرضى أن أكون في نفسي وأهلي في أمان ويشاك رسول الله بشوكة، ويشاك رسول الله بشوكة. وأخذ يجود بنفسه وألقى السلام على النبي عليه السلام: اللهم بلغ رسول الله من السلام. هذا الثابت في صحيح البخاري وغيره، في البخاري مختصر وغيره مطول: اللهم بلغ رسول الله مني السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب، الآن يموت أخوكم خبيب. النبي يقول للصحابة كده، النبي في المدينة وخبيب في مكة أو على حدود مكة عند الحل. وأخذ خبيب يجود بنفسه وثابت حتى عند الممات، وهو يردد وهو يقول: لقد جمع الأعداء حولي وألبوا، لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي، وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي، لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جزع طويل ممنعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأعداء لي عند مصرعي، فذي العرش ثبتني، فذي العرش ثبتني على ما يراد بي، فقد قطعوا جسمي وقد ياس مطمعي، فذي العرش ثبتني على ما يراد بي، فقد قطعوا جسمي وقد ياس مطمعي، وما بحذار الموت، وما بحذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري حر نار تلفعي، وما بحذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري حر نار تلفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما،
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جذعا، إني إلى الله مرجعي. هذا هو الثبات عند الفتنة والابتلاء والأزمات، بل هذا هو الثبات حتى الممات. يموت سعد بن الربيع دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد 12 بطلا رجلا من الأنصار، وبقي طلحة بن عبيد الله يدافع عن النبي عليه السلام، ومن ضمن هؤلاء الأنصار الذين جادوا بأنفسهم نصرة ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع وقع خلاص بيموت فقال النبي عليه السلام بعد كشف الأزمة ورجوع الصحابة من الجبل ونصرتهم للنبي عليه السلام وخوف المشركين وهربهم، قال النبي عليه السلام: تفقدوا لي سعد بن الربيع، فإن وجدتموه فاسألوه كيف تجدك وبلغوه مني السلام. فبحثوا عن سعد بن الربيع وسط القتلى فإذا هو فيه رمط، هيموت خلاص آخر نفس، فقالوا: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني أخبرك إيه؟ فقال سعد بن الربيع، شوف هو يموت، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام: قل له يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. أنت أخبرك إيه؟ قل أنا شايف الجنة. وقل لقومي الأنصار، ده الرسالة للنبي خلاص، رد السلام وقال أنا شفت الجنة وشم ريحتها. أما قومي الأنصار، كل قومي الأنصار ده بيموت، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. تتقطع حتت قبل ما النبي يؤذى. هو ده الثبات الذي يظهر عند تلك الأزمات. فالمؤمن لابد أن يكون كالنخلة، أصلها ثابت لا يهتز، ولا يحاول الناس هزه، لأنهم يعلمون ثباته، مستحيل يتنازل. بل المؤمن يثبت ويثبت غيره في ناس كده يعني أصول ثابتين، لما تقابلهم تثبت. فلتكن كذلك، ولتكن ثابتا كما علمك القرآن، أصلها ثابت، وكما بين لك النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النخلة ثابتة. كذلك من صفات النخلة أنها فرعها في السماء، يعني رأسها عال، والمؤمن كذلك عال برأسه، يعني عزيز وإن هزم. والمؤمن كذلك له هامة وهمة عالية تناطح كواكب الجوزاء، لا يفكر في الدون إنما يفكر فيما هو أعلى، فرعها في السماء. والمؤمن كالنخلة تؤتي أكلها كل حين. وكذلك المؤمن لا يتوقف عن نشر الخير والدعوة إلى الله وتعليم الناس دين الله ونشر الخير بين الناس، ولا يتوقف، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما أن النخلة لم تخرج ولم تثمر ولم تنبت إلا بإذن ربها، كذلك المؤمن لا يخرج من بيته ولا يدخل بيته ولا يتكلم ولا يسكت ولا يسير ولا يقف ولا يعمل ولا يقف عن عمل ولا يذاكر ولا يقف ولا يعمل أي شيء في دنياه إلا بإذن ربه، بإذن ربها. وكما أن النخلة لا يسقط ورقها، كذلك المؤمن لا يسقط دينه وطاعته. وكما أن النخلة مستقيمة وإن طالت، فإن المؤمن كذلك مستقيم، وبالتالي لا الشجرة النخلة المستقيمة ينتفع بثمرها من تحتها، أما النخلة العوجاء فثمرها في أرض غيرها. وكذلك المؤمن أول من ينتفع بالخير الذي يخرج منه بيته، أهله، أبوه، أمه، أخوه، أخته، زوجه، أبناؤه. كما أن النخلة صبورة حمولة ترضى باليسير، لو تركتها شهرا كاملا دون سقيا صبرت، ولو سقيتها بقليل من الماء رضيت، وهي صبورة حمولة ترضى باليسير. كذلك المؤمن صائم حمول لا يرضى إلا باليسير من الدنيا.
كما أن النخلة من شجر البوادي فتراها ظاهرة حتى لو كانت وسط الصحراء وحدها، كذلك المؤمن حتى لو كان في أمة وحدة فهو الظاهر فيهم بإسلامه، لا يستحي من إظهار دينه، ظاهرين على الحق. كما أن النخلة في الجنة، فإن المؤمن في الدنيا في جنة الدنيا جنة الطاعة، وهو في الآخرة مع النخل في الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذا موجز لما سأتمه بإذن الله تعالى إن أحياني الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء في لقاء قادم. فذكرت لكم شيء من التفصيل الصفة الأولى، ثم في هذه الليلة الصفة الثانية. إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نتمم بقية الصفات كلها إن أحياه تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا ومن عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وارحم أمهاتنا وآباءنا وموتانا وموتى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم خيرا.